حكمة لنستقم ونسمع الإنجيل المقدس.
السلام لجميعكم.
وبروحك.
فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك يا رب المجد لك.
لنصغي
في ذلك الزمان دنا إلى يسوع ناموسي وقال مجربا له: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل ذهنك وقريبك كنفسك. فقال له الرب: بالصواب أجبت، أعمل ذلك فتحيا. فأراد أن يزكي نفسه، فقال ليسوع ومن قريبي. فعاد يسوع وقال: كان إنسان منحدرا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه وتركوه بين حي وميت. فاتفق أن كاهنا كان منحدرا في ذلك الطريق، فأبصره وجاز من أمامه. وكذلك لاوي وأتى إلى المكان فأبصره وجاز من أمامه. ثم إن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه تحنن فدنا إليه وضمض جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وحمله على دابته واتى به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد فيما هو خارج أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما تنفق فوق هذا فأنا أدفعه لك عند عودتي. فأي هؤلاء الثلاثة تحسب صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ قال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: امضي فاصنع أنت أيضا كذلك.
المجد لك يا رب المجد لك.
باسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحباء، نقرأ في إنجيل اليوم عن ناموسي اقترب من الرب يسوع لكي يجربه. أراد الناموسي وهو معلم الناموس أن يعرف الطريق نحو الحياة الأبدية، مع أنه هو نفسه أي الناموسي كان يعرفها فعلا، وهذا بدا واضحا عندما سأله الرب: ماذا كتب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب بثقة فاردا ما جاء في الشريعة: أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل ذهنك وقريبك كنفسك. المحبة أيها الأحبة هي أساس المسيحية، وقد قال الرسول يوحنا: الله محبة، كما شرح لنا الرباط بين محبة الله ومحبة القريب قائلا: إذا قال أحد إني أحب الله وهو يبغض أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يراه. هذه المحبة برهنها الرب يسوع بالفعل عندما قال للناموسي: بالصواب أجبت، لأنه مع علمه بأن معلم الشريعة يجربه لم يرد الشر بالشر، بل مدحه على معرفته، لكنه زاد عبارة: اعمل ذلك فتحيا، كي يعلمه أن الإيمان الحقيقي لا يكون بالكلام بل بممارسة أعمال المحبة والرحمة. هنا سأل الناموسي: ومن قريبي؟ قريب اليهودي هو ابن شعبه، واليهودي فقط بحسب التعاليم اليهودية هو قريب لليهودي، أما بقية الناس فهم غرباء بالنسبة إليه، وكان يعتبرهم أنجاسا. لكي يجيب الرب يسوع على تساؤل الناموسي ضرب له مثلا عن إنسان يهودي نازل من أورشليم إلى أريحا، وقع بين أيدي قطاع طرق، ضربوه وسرقوه وتركوه بين حي وميت. هذه ليست المشكلة، إن المشكلة هي في أن الكاهن واللاوية اللذان يعرف كلاهما الناموس جيدا، كما أنهما يخدمان هيكل الله، أي يجب أن تكون لديهما خبرة بأعمال المحبة والرحمة، لم يتوقفا ليساعدا ذلك المسكين الذي من جنسه لئلا يتنجسا، كونهما ذاهبين إلى الهيكل ليخدما. لم يدركا أن محبة الله تتجلى في محبة الإنسان كائنا من كان، وأن خدمة الله لا تكتمل إلا من خلال خدمة المخلوق على صورته ومثاله. بينما السامري الغريب المرفوض بالنسبة لليهود والخارج عن الدين طبق ما يطلبه الله منا، لقد تعامل مع الجريح اليهودي كإنسان محتاج إلى المحبة ومستحق بالرحمة، ولم يتوقف عند حدود الوطن أو الدين. بدا السامري خبيرا في أعمال الرحمة، وهو يعلم كيف يضمد الجراح وكيف يطهرها. بدا السامري ذا ضمير حي لا يأبه بلون الجريح الذي أمامه ولا بانتمائه الديني أو الإثني، رآه إنسانا، وقد كان بإمكانه أن يقف عند هذا الحد، لكن الضمير المتقد بالمحبة لا يستطيع القيام بعمل منقوص، لذلك نجده يحمل الجريح على دابته ويأخذه إلى فندق ويدفع ثمن إقامته من دون أن يطلب شيئا بالمقابل. لقد عمل السامري بالمبدأ الذي قاله الرب يسوع: من سخرك أن تسير معه ميلا واحدا فسر معه ميلين. يرى آباء الكنيسة في السامري صورة للمسيح الذي يطبب المرضى بالجسد وبالخطيئة، ويعتني بجراحهم ويأخذهم إلى الفندق أي إلى الكنيسة لكي يقدمهم إلى الله الآب صحيحي الجسد والروح. بعدما أنهى الرب سرد المثل، سأل الناموسية عمن هو قريب الجريح، فأجاب الناموسي: من صنع إليه الرحمة. من هو قريب الجريح؟ أجاب الناموسي: من صنع إليه الرحمة. من صنع إليه الرحمة، ربما نجد وجهين في هذه الإجابة. أولا، كناموسي يهودي لا يزال متمسكا بعدم ذكر كلمة سامري، ما أراد أن يذكر كلمة سامري على شفتيه لئلا يتنجس. ومن جهة ثانية، قد نشعر بأن هذا الناموسي شعر بالخجل، إذ أن الذين يعرفان الناموس مثله لم يفعلا ما قام به ذاك الغريب النجس. لا نعلم ما شعر به ذاك الناموسي، ولا إذا أعجبه جواب الرب يسوع، لأن النص ينتهي بحث الرب لذاك الناموسي المعلم بقوله: امضي فاصنع أنت أيضا كذلك. الأمر الذي قد يأخذ الكثير من الوقت لكي يستطيع تطبيقه، إذ لم يعتد سوى التنظير. الناموسي ما اعتاد إلا على التنظير من دون فعل، يعني بيتفلسف بدون ما يفعل، غير أن المطلوب هو اقتران القول بالفعل، أي ألا تكون المحبة والرحمة مجرد نظريات وشعارات تطلق في الهواء. إن لم يقرن المؤمن إيمانه بالأعمال يكون إيمانه ناقصا. ما يطلبه الرب يسوع من تلاميذه ومنا هو عمل الرحمة، الذي هو شرط أساسي لدخول ملكوت السماوات. يقول الرب: كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم. الرب لا يريد كلاما، لا يريد كلاما، لا يريد صلاة بدون قلب، لا يريد صلاة بدون قلب، لا يريد كلاما بلا أفعال. يقول: أريد رحمة لا ذبيحة. هذا الحنان يجعلني شبيها بالسامري الصالح، قريبا من الشخص الذي تجمعني به الصدف، ورحيما بمن يكون قد أساء إلي. لقد منحنا الرب رحمته لنتعلم، وسوف ندان بقدر الرحمة التي نكون قد أظهرناها لشخص يسوع في وجه إخوته الصغار، ولو على غير علم منا. ألا نتذكر ما قاله يوم الدينونة: كل مرة عملتم هذا بواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. لقد عمل الرب يسوع من خلال سرد هذا المثل على أن يحرك ضمير الناموسي، والضمير محرك طبيعي غرسه فينا الله كي يبقين يقظين وحساسين تجاه حزن إخوتنا ومصائبهم. فعندما نشعر مع إخوتنا علينا أن نسرع إلى خدمتهم بكل ما أتينا من قدرة. الأمر الذي يشرحه لنا الرسول يوحنا قائلا: وإنما عرفنا المحبة بأن ذاك قد بذل نفسه من أجلنا، فعلينا نحن أيضا أن نبذل نفوسنا من أجل إخوتنا. من كانت له خيرات الدنيا ورأى أخاه محتاجا فأغلق أحشاءه دون أخيه، فكيف تقيم فيه محبة الله؟ يا أولادي، لا تكن محبتنا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. أيها الأحبة، في ظل ما يحصل في بلدنا نسأل: هل بقي ضمير في هذا الوطن ومحبة ورحمة؟ الشعب يصرخ ألما منذ 3 أسابيع، هل من أذن صاغية لصراخ الشعب؟ هل من ضمير يتحرك لإعطاء هذا الشعب أدنى حقوقه، العيش الكريم في وطن يحترم أبناءه ويحتضنهم ويصونهم ويعاملهم بالعدل والمساواة؟ إلى المسؤولين في هذا الوطن أقول: يا إخوتي، أخاطب فيكم الأب وضمير الأب. أبناؤكم يتألمون، يصرخون، يقفون على حافة اليأس وهم يصرخون وهم يرقصون، ويعتبرون أن لا ذنب لهم سوى أنهم وثقوا بطبقة حاكمة لم تعد تمثلهم أو تلبي طموحاتهم، لكي لا نقول خذلتهم. لقد سرقت أحلام اللبنانيين وصمتوا طويلا قبل أن ينفجروا غضبا، لأنه لم يعد بوسعهم أن يتحملوا المزيد. الأب لا يهمل أبناءه ولا يصم أذنيه عن سماع طلباتهم، وهم لا يطلبون المستحيل، يريدون سلطة يثقون بها، يريدون مسؤولين يصلحون ما أفسده السابقون، يريدون استعادة وطنهم وكرامتهم وخيراتهم، يريدون بيئة نظيفة وفرص عمل، يريدون وقف الهدر والفساد وتقاسم السلطة، يريدون العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، يريدون وطنا يصغي فيه المسؤولون إلى هموم الناس وأوجاعهم. لا يجوز أن يبقى المواطن يستعطي حقه، ولا يمكن اختزال صوت الشعب أو إلغاؤه. عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة، التغيير واجب، وهذا يحدث في معظم البلدان. فلما الانتظار؟ أليست سلطة الشعب، وهذه غير مفهومة في هذا البلد، أليست سلطة الشعب أقوى من كل السلطات؟ أليست هي أقوى من الزعيم ورئيس القبيلة وزعيم الحزب ومن ما بعرف. لذلك من واجب الحاكم سماع صوت شعبه. لم نعد نملك ترف إضاءة الوقت، ولم يعد ممكنا تجاهل الناس واستغباؤهم. ليسوا أغبياء، البلد يكاد يصل إلى قعر الهاوية. اليوم بيقولوا لنا اللي بيفهموا بالمال تعرفوا مين، أنه مدري وين رايحين. تاني نهار بيجتمع ونسمعهم بالمساء، ما في أحسن من الحالة اللي نحن فيها. لم يعد ممكنا تجاهل الناس واستغباؤهم، البلد يكاد يصل إلى قعر الهاوية. ارحموا أنفسكم إن لم ترحموا الشعب. إذا انهار الوضع فسينهار على رؤوسنا جميعا ولن ينجو أحد. ألا يستدعي الخطر المحدق بنا جميعا أن يتخلى الجميع عن أنانياتهم ومصالحهم وحصصهم من أجل إنقاذ ضروري وسريع؟ أليس من يفتح ثغرة في هذا الجدار السميك؟ كيف تنامون والسفينة تغرق؟ كيف تنامون والسفينة تغرق؟ ألا تعذبكم ضمائركم بسبب ما أوصلتم البلد إليه، وبسبب تقاعسكم عن التنازل من أجل إنقاذه؟ أقول لكم، التراجع عن التعنت ليس ضعفا، التنازل على الأنانية عن الأنانية وتقاسم السلطة ليس عجزا. الكبر يكمن في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والقوة تكون في بذل الذات من أجل الوطن، لأن حب الوطن أسمى من حب النفس. ماذا ننتظر لتأليف حكومة؟ ماذا ننتظر؟ في أي قبيلة كانوا ليؤلفوا حكومة في أسبوع أو أسبوعين؟ ماذا ننتظر لتأليف حكومة؟ ولما لا تؤلف وفق أحكام الدستور؟ يأتينا رئيس جمهورية بعد سنتين ونصف تقريبا، لما لا نطبق الدستور فتجرى الاستشارات ويكلف رئيس للحكومة يؤلف حكومة بعيدة عن التجاذبات السياسية أو المقاربات التقليدية والمحاصصة، ترضي طموح الشعب وتكون مهمتها إنقاذ البلد؟ استغلوا هذا الوعي الوطني، استغلوا هذا الوعي الوطني عند الشعب من أجل بناء دولة حديثة بعيدة عن المذهبية والحزبية والزبائنية، دولة يرن إليها شبابنا وشاباتنا الذين برهنوا عن وعي عظيم. الإنجاز فخر الحاكم، المجد باطل لكن الوطن باق. الكرامة أهم من المركز، والوطن أغلى من الأشخاص. عودوا إلى ضمائركم، أحبوا شعبكم، استجيبوا لمطالبه، تخلوا عن الماضي، توبوا إلى الله، واتركوا الأجيال الناهضة تبني المستقبل. أنقذوا وطنكم من الانهيار الذي نسمع عنه كل يوم ونرى آثاره في كل المجالات. يا أحبة، إذن الأمر يتطلب وقفة شجاعة يمليها، وقفة شجاعة يمليها ضمير حي. والسؤال: فهل أقدمتم؟ هل سمعتم ما قلت لكم؟ آمل أن نسمع لكي يرون الناس وأبناؤنا إننا متجهون نحو الخير، نحو الصلاح، نحو منفعة البلد. آمين.